يقول السائل: لو تعولون أكرمكم الله على مسألة قد أثيرت وشغب فيها البعض، وهي أن بعضهم يقولون الطاغوت شنودة لا رحم الله فيه مغرز إبرة، أننا لا يوجد لدينا نص بالحكم عليه أنه في النار، فهل هذا الكلام صحيح وجزاكم الله خيرا؟ أكرم الله السائل وأحسن الله إليه، الأمر بارك الله فيكم على حسب ما شرحته مفصلا في الدرس. من مات على كفره الظاهر المتيقن فإننا نقطع له بالنار، ولا ينبغي التوقف في مثل هذا، وقد شرحت هذا مفصلا، وهذا يتنزل على المسألة التي أوردها السائل، بارك الله فيكم. يقول: ما الموقف الصحيح من أتباع هشام البيلي ممن يثير أن الألبانية وافق المرجئة ويقول بأن ما حدث خروج ويتلمس المعاذير للرجل بعد تحذير العلماء منه، هل نهجرهم أم نتكلم معهم علما بأنهم يثيرون هذه المسألة بين الإخوة؟ الجواب بارك الله فيكم: لا بد أولا أن تحرر مواطن النزاع وأن يعرف المحق من المبطل، وقد تكلمت في هذا مفصلا والحمد لله تعالى، وعقدت المحاضرات التي لعلكم وقفتم عليها صوتية ومفرغة، وبينت بالأدلة والحمد لله تعالى أن الشيخ هشام عفى الله تعالى عنه وعنه قد أخطأ في مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا مما ذكرته مفصلا. نقول هذا ونعيده ونكرره لئلا يتقول علينا أننا نظلم أو نحابي أو نصنع كذا أو نصنع كذا. نقول: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ليست العبرة بمجرد الكلام والتشنيع والقيل والقال، ما أسهل أن تقول أنا على الحق ومخالفي على الباطل، لكن نحن أتيناكم بحجج، فما لكم لا تردون وما لكم لا تنطقون؟ فإن كنتم رادين فردوا بعلم أو اسكتوا بحلم. وأما التشنيع هذا فلا ينبغي وليس من صنائع أهل العدل والإنصاف والحق. فنقول بارك الله فيكم: بناء على ما ثبت من الأدلة التي تؤيد موقف المشايخ في التحذير من الرجل، فلا ينبغي في الحقيقة أن يسترسل البعض في الذب عنه أو التماس المعاذير له أو ما أشبه ذلك. موقفنا بارك الله فيكم أننا نوضح الحق بالأسلوب الطيب والحسن من غير تشنيع ومن غير تشغيب، الذي يأتينا يكلمنا نبين له، ولست أعني أنك تبين له أنت من تلقاء نفسك، لكن أحله على كلام المشايخ، قل له: يا أخي، الحق في المسألة كذا والدليل كذا، وقد تكلم فلان وفلان، وتنتهي القضية. شأننا في هذا كالشأن في غير ذلك من المسائل، كما ذكرت لإخواني في المحاضرات المومى إليها، ليس عندنا جديد، هذه المسألة ليست جديدة وهذه الفتنة ليست جديدة، فما عندنا جديد والحمد لله. موقفنا من الرجل، موقفنا من غيره، الأدلة نوضحها والحق نبينه. من ظهر عناده وظهرت مكابرته ولم يأتنا بدليل وظهر لنا أنه قد قامت عليه الحجة، لا سيما إذا كان هناك من أهل العلم أو طلابه من يشرف على ذلك، فإنه يهجر ولا يتكلم معه بعد ذلك، يهجر ويجتنب. وتطبيق هذا على أرض الواقع كما ذكرناه وكما يذكره العلماء والمشايخ، لا بد فيه من الحرص والنظر إلى الواقع ومراعاة المصلحة والمفسدة، فإن كان الأمر يحتمل هذا فإنه يهجر ولا يكلم ويجتنب، لأنه بارك الله فيكم ما عندنا وقت لأمثال هؤلاء، ما عندنا وقت. يأتينا شخص يحدث فتنة في الدعوة، يتعصب له من يتعصب، ونظل يعني نراعي كذا ونراعي كذا ونتساهل في كذا، ما عندنا وقت لهذا. نحن مشغولون والحمد لله تعالى بما هو أولى من هذا وبما هو أهم من هذا، طالما أننا بينا وأوضحنا وقمنا بواجب النصيحة فقد انتهى الأمر. وهذا هو جوابي عن السؤال الثالث الذي ذكره السائل. قال: هل المشايخ في المملكة كالشيخ ربيع وغيره يحذرون من هشام البيلي؟ فقد سمعنا أنك زرت بعض أهل العلم الكبار في سفرتك الأخيرة. أقول بارك الله فيك: لم أفكر في هذا أصلا ولم يخطر لي على ذلك، وقد دخلت على فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى، فوالله لم يدر بخلدي أن أسأله عن الرجل ولا غيره. لماذا؟ أولا لأن الأمر متضح لا يحتاج إلى سؤال. ومن الأشياء المهمة التي ألفت نظر إخواني إليها أنه لا ينبغي أن تسأل عن الأعيان الذين ظهر شأنهم، ولا ينبغي أن تشغل العلماء بذلك. أسألكم سؤالا، تعرفون أسامة القوصي صحيح؟ ولا في حد ما يعرفوش؟ أسامة القوصي عندما أحدث ما أحدث، من تكلم فيه من العلماء لا سيما في أول الأمر؟ أنا شخصيا بحسب علمي لم أقف على كلام إلا بعدما تكلم مؤخرا في مسألة رفع الصليب بجوار المصحف وتولية النصراني وما أشبه ذلك. قبل ذلك كان هناك تحذير من بعض المشايخ، لكن ليس بتلك الصورة التي ظهرت مؤخرا، مع أن الرجل كانت مخالفاته بينة وواضحة. حدثني أحد إخواني الثقات وكان مرافقا لي في السفرة الأخيرة، أكرمه الله تعالى بأداء العمرة قبلنا بمرات، ففي إحدى هذه المرات منذ نحو 5 سنوات أو 6 سنوات ذهب إلى الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، لقيه بعد درسه أو خارجا من المسجد، فسأله عن أسامة القوصي، فقال له الشيخ، وهذا موطن الشاهد والفائدة، ألستم تعرفون أنه تغير؟ ثاني، ألستم تعرفون أنه تغير؟ يعني إيه؟ يعني أنت بتسألني ليه؟ ما الداعي؟ الرجل حاله ظهر عندكم شخص كان على منهج كذا ثم نقضه وقال بالحرف لقد تغيرت، لماذا نهتم به أصلا فضلا عن أن نشغل العلماء بأمثال هؤلاء؟ فأنا بارك الله فيكم، وهذا أيضا من احترام المشايخ واحترام سعيهم، لا سيما وعلى رأسهم فضيلة شيخنا ووالدنا وكبيرنا رغما عن الجميع حسن بن عبد الوهاب البنا حفظه الله تعالى. إيش نتكلم بعد هذا؟ ظهر كلام من المشايخ وعلى رأسهم كبير السلفيين في مصر، انتهت القضية. فأنا لم أفكر في الأمر أصلا ولم أعيره اهتماما، كان اهتمامي بالعلم وكان اهتمامي بالاستفادة العلمية من خلال السؤالات التي طرحتها على الشيخ ربيع أو على غيره من المشايخ، لم يكن في ذهن هذا الرجل ولا غيره أصلا. ولسنا نحتاج، بارك الله فيكم، لا شك كلمة علمائنا مسموعة ولها أهميتها، ولا شك أنها تحدث تأثيرا، لكن نحن بفضل الله تعالى الأمر عندنا واضح، ما يلزم مطلقا أن نستصدر كلاما من الشيخ ربيع أو غيره من المشايخ. ووالله ثم والله، وهذا آخر ما أتكلم به، لو تكلم في الرجل من بأقطارها فلن يرجع عنه مريدوه، ولا أحد عنده شك في هذا؟ ما في أحد عنده شك فيها. لو تكلم في الرجل من بأقطارها، وهو حريص كل الحرص ألا يتكلم فيه الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، نقول والله لو تكلم، لو تكلم الشيخ أو تكلم غيره من أهل العلم، سيقول والله كل يؤخذ من قوله ويترك، والرجل يعني يظهر لنا أنه على الحق، ستجدهم معه وإن تكلم فيه الشيخ ربيع أو غير الشيخ ربيع. وأما نحن وإن لم يتكلم الشيخ ربيع ما عندنا إشكال، الرجل حال وعندنا ظاهر، بارك الله فيكم. يقول السلام عليكم، عليكم السلام، نحبكم في الله، أحبك الذي أحببتني فيه. يقول كيف العمل بحديث الحلف على نية المستحلف؟ الذي أذكره من كلام العلماء أن الحلف إذا اضطر إليه الشخص وكان هذا في نوع ظلم أو إكراه أو نحو ذلك، فإنه يكون على نيته، على نيته هو، يعني طلب منه أن يحلف أنه فعل كذا أو ترك كذا أو أنه أراد كذا أو كذا، فإن كان الاستحلاف بظلم وبغير حق فإن الأمر يكون على نيته هو، وأما إن كان الأمر في غير ظلم أو ضيق فإن الحلف يكون على نية المستحلف، على نية الشخص الذي يستحلف. فلا يجوز للحالف عندئذ أن يقول لا والله أنا أردت كذا وعرضت ووريت، لا، ما يكون هذا، إنما يكون هذا عند الظلم وعند الإكراه بغير حق. يعني ويقول هل يوجد حديث بصفة هذا الذكر بعد الصلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر خلف بعض بدون فاصل؟ ما أدري، أين السائل؟ تقصد إيه؟ هكذا، إيه نعم. الذي أعرفه والعلم عند الله تعالى أنك يعني تسبح وتحمد وتهلل على حدة، يعني تقول سبحان الله 33 تنتهي، الحمد لله هكذا، الله أكبر هكذا. هذه هي ظواهر الأحاديث والله تعالى أعلم. يقول هل للمرأة الحائض وكذلك الرجل الجنب أن يغسل الموتى؟ الجواب نعم، لا بأس بذلك، وإنما ينهى الجنب عن دفن الميت كما في دفن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال أيكم لم يقارف أهله الليلة، فهذا إنما يمنع عند الدفن. يقول هل يصل ثواب قراءة القرآن للموتى؟ الجواب لا، وهذا هو ما عليه عامة العلماء، لأن هذا الأمر توقيفي على النص ولم يرد في ذلك نص. يقول هل من كان حاله التفرغ لتحفيظ القرآن وأخذ الأجرة عليه ولا يريد أن يعمل بعمل آخر غير تحفيظ القرآن حتى لا ينشغل عن طلب العلم والتحفيظ للقرآن، هل هذه النية فيها شيء؟ الجواب لا، هذه نية طيبة يحمد عليها إن شاء الله، والأجر جائز في قول عامة العلماء لا حرج فيه. نعم طيب، السؤال المتعلق بشنودة سبق الجواب عنه. يقول هل من كان حاله دائما لبس القميص والبنطال يقدم للإمامة؟ الجواب لا، لا، إن كان هناك من هو أولى منه بالقراءة، لأن المعول على كل حال في القراءة، لا سيما وإنه بطلان صلاة من يرتدي البنطال محل خلاف عند العلماء، بمعنى لو فرضنا أن الذي يرتدي البنطال أحكم وأقرأ لكتاب الله تعالى من شخص يرتدي القميص ولكنه لا يحسن القراءة أصلا، ولعله يلحن ألحانا تغير المعنى، إيش نصنع؟ نقدم الأول وإن كان يرتدي بنطالا لئلا يؤدي الشخص الثاني إلى نوع إبطال للصلاة أو المأمومين، لأن الخلاف قوي في هذه الحيثية. أما إن كان هناك من هو أولى منه في القراءة أو كانت المسألة متقاربة، يعني مثلا كان الذي يرتدي القميص يجيد القراءة إجمالا، يعني قراءته صحيحة جيدة ما في بأس، وأما الذي يرتدي البنطال فلعله يكون معه قراءات مثلا، لا نقدم الأول، لا نقدم صاحب البنطال. طيب مشغولين أنتم بالموضوع بتاعنا. الله المستعان. يقول هل الأولى صلاة النافلة التي هي خاصة بالوضوء في أثناء درس العلم أو الأولى الاستماع إلى درس العلم وكذا تحية المسجد؟ بالنسبة للتحية ورد فيها نص، وهو قصة سليك الغطفاني، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال هل صليت؟ قال لا، قال فقم فركع ركعتين، فهذا نص خاص يبين أن صلاة التحية متأكدة وإن كانت في مقام خطبة، فما ظنك بدرس العلم والاستماع للخطبة إيه؟ واجب. فهل يمكن أن يقاس عليها صلاة ركعتي الوضوء؟ يمكن فيما يظهر والله تعالى أعلم، لا سيما وأنه ليس هناك تعارض بين نفس الصلاة وبين الاستماع إلى الدرس، إن كان هناك مثلا نوع تشويش أو كذا يغتفر إن شاء الله تعالى. يقول ما صحة حديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه يحسنه غير واحد من أهل العلم؟ في أسئلة عندكم؟ يقول ما هي الأسباب المعينة على زيادة أعمال القلوب للجوارح، وكيف أعرف أن الإيمان زاد أو نقص في القلب؟ عليكم السلام. الأسباب بارك الله فيكم واحدة، سواء تكلمنا على أعمال القلوب أو أعمال الجوارح. طيب هذا آخر سؤال إن شاء الله. سواء تكلمنا على أعمال القلوب أو أعمال الجوارح، لأن التلازم بينهما قائم، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، التلازم موجود ومقطوع به بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح. فنفس الأسباب التي يتكلم عليها العلماء لزيادة أعمال الجوارح فإنها موجودة أيضا في زيادة أعمال القلوب بالتبع. فينبغي لك أن تحرص على ذكر الله تعالى وقراءة القرآن وتعلم العلم والتفكر في مخلوقات الله تعالى في السماوات والأرض، تحرص على تدبر القرآن، هذا أيضا من أعظم الأبواب التي تؤدي إلى زيادة الإيمان والخشوع وكذا. تعلم العلم أيضا من أهم ما يؤدي إلى هذا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما زاد علمك بالشريعة كلما زادت خشيتك لله تعالى وزاد إيمانك. أما معرفة الزيادة والنقصان فهذا أمر يحس لمن وفقه الله تعالى لذلك، والموفق من وفقه الله. زيادة الإيمان لها طمأنينة في القلب وراحة في النفس وسعادة في الصدر، تشعر بهذا، تشعر أنك مرتاح. يعني عشان أقرب لك المسألة، تشعر براحة نفسية. يعني قارن مثلا أو اعتبر به في الصلاة، لو أنك صليت خاشعا متدبرا بتوفيق الله تعالى، ألا تشعر براحة نفسية بعد الصلاة؟ موجود هذا، صحيح؟ والعكس بالعكس، نسأل الله أن يعفو عنا جميعا، لو أنك غفلت أو سهوت أو شيء من هذا، تشعر أنك بعدما خرجت من الصلاة كحالتك قبل أن تدخل فيها، ما في فرق. فهذا أمر يوجد في النفس، يشعر به الإنسان ويجده في قلبه. كذلك الغفلة لها قسوة في القلب، الغافل يشعر أنه صدره ضيق، يشعر أنه يعني بالعامية بتاعتنا كده زهقان، متضايق، في ضيق في الصدر، يشعر به من الغفلة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغفلة وبين أثرها، قال عليه الصلاة والسلام: إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. فبين صلى الله عليه وسلم أنه يستغفر من هذا الأمر اليسير الذي يعرض له، فكيف بأمثالنا؟ يستغفر 100 مرة فكيف بأمثالنا؟ فهذا أمر يحس به الإنسان ويجده. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير. السؤال الأخير: أحبك الله الذي أحببتني فيه. يقول: بالنسبة لتنشيف الميت قبل التكفين، هل قال الجمهور بذلك؟ لا أستحضر هذا، لا أذكر هذا، والله تعالى أعلم. نعم، الحمد لله رب.